الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد كنا أخذنا بآخر درس الإيمان في الرسل والكتب صح في عدد الأنبياء شيء؟
لم يصح في ذلك شيء جاء من حديثين عن أبي زرعة عن أبي هلالة وكلا الحديثين
شديد الضعف على الحوار جاء أن عددهم كم؟
جاء أن عددهم 124 نعم
والرسل هل صح فيهم؟
نعم صح فيهم جاء أنه 314 و15 وجاء أنه 14 هو صحيح
أولو العزم فيه مقوال من أحسنها
أنهم جميع الرسل
أولو العزم ومن هنا ماذا؟ حسيه ليس تبعيضية وجاء عن بعض السلف الأسانيد الضعيفة أنهم الخمسة المذكورون في آيات الأحزاب وآيات الشورى ونصل الله قال الشارح رحمه الله قوله ولا نخوض في الله ولا نماري في دين الله قال يشير الشيخ رحمه الله تعالى إلى الكف عن كلام المتكلمين الباطل وذم علمهم فإنهم يتكلمون بالإله بغير علم وغير سلطان أتاهم إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى قال وعن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه قال لا ينبغي لأحد أن ينطق في ذات الله بشيء بل يصفه بما وصف به نفسه وقال بعضهم هذا كلام أبي حنيفة مؤداه ما اشتهر عند أهل السنة والجماعة أن أسماء الله وصفاته ما توقيفية نتوقف فيها على ما جاء في النصوص وقال بعضهم الحق سبحانه يقول أي لله عز وجل من ألزمته القيام مع أسمائي وصفاتي ألزمته الأدب ومن كشفت له عن حقيقة ذاتي ألزمته العطب فاختر الأدب أو العطب ويشهد لهذا أنه سبحانه لما كشف للجبل عن ذاته ساخ الجبل وتدكدك ولم يثبت على عظمة الذات طيب معلوم أنه لا يجوز إثبات شيء للنبي صلى الله عليه وسلم إلا بسنده
صحيح
فكيف بإثبات شيء لله عز وجل أن الله يقول من ألزمته القيام مع أسمائي وصفاتي ألزمته الأدب ومن كشفت له حقيقة ذاتي ألزمته العطب فاختر الأدب أو العطب لا يجوز نسبة هذا الشيء لله عز وجل ثم حتى ما تضمنه إن المعنى ليس واضح كشفت له حقيقة ذاتي ألزمت العطب ما يمكن أحد يطلع على حقيقة الذات لكن يقال من سعى في هذا الأمر وجعل ينقب فيه ويبحث عنه أما أن الله يكشف له حقيقة ذاته فلا يجوز نسبة هذا الشيء إلى الله عز وجل قال وقال الشبلي الانبساط بالقول مع الحق ترك الأدب عن التفصيل في ذات الله سبحانه وتعالى قال هذا ليس من الأدب. وقوله ولا نماري في دين الله معناه لا نخاصم أهل الحق بإلقاء شبهات أهل الأهواء عليهم التماسا لامترائهم وميلهم، لأنه في معنى الدعاء إلى الباطل وتلبيس الحق وإفساد دين الإسلام. قوله ولا نجادل في القرآن ونشهد أنه كلام رب العالمين نزل به الروح الأمين فعلمه سيد المرسلين محمدا صلى الله عليه وعلى آله أجمعين، وهو كلام الله تعالى لا يساويه شيء من كلام المخلوقين، ولا نقول بخلقه ولا نخالف جماعة المسلمين. قال الشارح فقوله ولا نجادل في القرآن يحتمل أنه أراد أن لا نقول فيه كما قال أهل الزيغ واختلفوا وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق، بل نقول إنه كلام رب العالمين نزل به الروح الأمين إلى آخر كلامه. وهذا هو الظاهر من كلام المؤلف رحمه الله التفسير الأول، لأنه سيأتي تفسير التفسير أننا لا نجادل في القرآن ونمتري فيه ونشك ونأتي بالجدل الذي يورث الشك والالتباس في القرآن، هل هو كلام الله أو ليس بكلام الله. ويحتمل أنه أراد أن لا نجادل في القراءات الثابتة، لا نجادل في القرآن أي في القراءات، بل نقرأه بكل ما ثبت وصح، وكل من المعنيين حق. لا يجوز الجدال في القرآن أنه كلام الله حقا، ولا يجوز الجدال في القراءات الثابتة، بل نقرأ بكل ما صح، وكل من المعنيين حق. عندكم يشهد ولا ويشهد؟
ويشهد
ويشهد ويشهد بصحة المعنى الثاني ما روي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه انه قال سمعت رسول الله سمعت رجلا قرأ آية، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ خلافها، فأخذت بيده فانطلقت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فعرفت في وجهه الكراهة وقال كلاكما محسن ولا تختلفوا فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا. رواه مسلم.
الحديث ليس في مسلم، نبلغ عليكم من حقق الكتاب فرج أن الحديث في البخاري وليس في مسلم. وإذا قول الشارح روية بصيغة التضعيف والتمرير كان الأولى الجزم به من الحديث في صحيح البخاري، وهذه الصيغة غالبا ما تستعمل للتضعيف.
نهى صلى الله عليه وسلم عن الاختلاف الذي فيه جحد كل واحد من المختلفين ما مع صاحبه من الحق، لأن كلا القارئين كان محسنا فيما قرأ، وعلل ذلك بأن من كان قبلنا اختلفوا فهلكوا. ولهذا قال حذيفة رضي الله عنه لعثمان رضي الله عنه أدرك هذه الأمة لا تختلف كما اختلفت الأمم قبلهم.
حديث في صحيح البخاري، حديث أنس أن حذيفة رضي الله عنه قدم على عثمان وكان يغازي أهل الشام في فتح أرمينية وأذربيجان مع أهل العراق، فأفزع حذيفة رضي الله عنه اختلاف الناس في القراءة، فقال لعثمان أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود والنصارى، فأرسل عثمان إلى الصحف التي عند حفصة، وكانت جمعت في زمن أبي بكر رضي الله عنه، كان في صحيح البخاري. فلما مات أبو بكر أخذها عمر، فلما مات عمر انتقلت إلى من؟ إلى حفصة بنت عمر رضي الله عنهما أجمعين. فأخذها عثمان وأمر جماعة من الصحابة، زيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن حارث بن هشام، أن ينسخوا المصحف وما اختلفوا فيه اكتبوه بلغة قريش. قال: ولهذا قال حذيفة رضي الله عنه لعثمان رضي الله عنه: أدرك هذه الأمة لا تختلف كما اختلفت الأمم قبلهم. فجمع الناس على حرف واحد اجتماعا سائغا، وهم معصومون أن يجتمعوا على ضلالة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجتمع أمتي على ضلالة، حديث ابن عباس صحيح مسلم الشيخ رحمه الله. ولم يكن في ذلك ترك لواجب ولا فعل لمحظور، إذ كانت قراءة القرآن على سبعة أحرف جائزة لا واجبة. يقول قراءة القرآن على سبعة أحرف جائزة وليست واجبة، رخصة من الله تعالى، وقد جعل الاختيار إليهم في أي حرف اختاروه. طيب، مسألة القراءة على سبعة أحرف اختلف العلماء جدا السبعة أحرف، وهي تعداد إلى سبعة أحرف كان بطلب من النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث ابن عباس في صحيح البخاري وحديث أبي بن كعب في الصحيحين، وحديث ابن عباس في الصحيحين، أن جبريل أقرأ النبي صلى الله عليه وسلم القرآن على حرف واحد، قال: إن أمتي لا تطيق ذلك، فزاده إلى حرفين، فقال: إن أمتي لا تطيق ذلك، فزاده إلى سبعة أحرف. فكان القرآن يقرأ على سبعة أحرف، وقد اختلف العلماء كثيرا في السبعة الأحرف ما هي. حكى الحافظ رحمه الله في الفتح باب البخاري على ذلك: باب أنزل القرآن على سبعة أحرف. الحديث رقم 4991 وما بعده. قال: وذكر القرطبي عن ابن حبان أنه بلغ الاختلاف في معنى الأحرف السبعة إلى 35 قولا، أكثر من 35 قول اختلف العلماء في معنى السبعة الأحرف التي نزل بها القرآن. ما معنى السبعة الأحرف؟ وأقوى هذه الأقوال قولا، القول الأول أن المراد السبعة الأحرف لغات من لغات العرب، فمعنى أنزل على سبعة أحرف أي على سبع لغات من لغات العرب. فإن العرب كانت لهم لغات، وتعرفون في كتب النحو يقولون هذا يجيز بنو تميم ويمنع من الحجازيون، وهذا جائز في لغة العالية أو جائز في لغة كذا وكذا من قبائل العرب، أي لغة. فقالوا معنى أنزل القرآن على سبعة أحرف أي على لغات من لغات العرب، وهذا القول اختاره أبو عبيد، هو قول أبي عبيد وآخرين، واختاره ابن عطية. اعترض على هذا القول بأن لغات العرب أكثر من سبع، قالوا لغات العرب كثيرة وقبائل العرب أكثر من سبع، وأجيب بأن المراد أي أشهر لغات العرب أو تقول أمهات لغات العرب والقبائل التي ترجع إليها ما حولها من القبائل، أفصح اللغات، لأن اللغة الواحدة ربما تقول بها تلك القبيلة وما حولها. فكان المراد بالسبعة الأحرف أي سبع لغات من لغات العرب، وهذا ليس هو قوي، ولكن ينقض هذا القول ما جاء في الصحيحين أن عمر رضي الله عنه سمع هشام ابن حكيم ابن حزام يقرأ سورة الفرقان في الصلاة، قال عمر على غير ما أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأردت أن أعاجله في الصلاة أي أخذ، قال فأمهلته، فلما فرغ من صلاته لببته بثوبه، أخذ بثوبه في عنقه جاء به إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقال له أرسله، قال يا رسول الله إني سمعته يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأتني، فقال لهشام اقرأ، فقرأ هشام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هكذا أنزلت، ثم قال لعمر اقرأ، فقرأ عمر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هكذا أنزلت، ثم قال إن القرآن نزل على سبعة أحرف. ما الشاهد منه؟ الشاهد أن عمر وهشام من قبيلة واحدة، كلاهما ماذا؟ من قريش، ومع ذلك اختلفوا، ولو كانت اللغات هل سيختلفون؟ ما سيختلفون في ذلك. ولذا ذهب أكثر العلماء إلى أن المراد إلى أن المراد بالسبعة الأحرف، قال الحافظ، هو ما يؤدى فيه المعنى باللفظ المرادف ولو كان من لغة واحدة، أي ما يكون فيه تأدية المعنى بألفاظ مترادفة، مثل الآن تعال وأقبل وهلم، كلها معانيها إيش؟ واحدة، وهي ألفاظ مترادفة. فقال أكثر العلماء المراد بالسبع اللغات هذا، وهي المعاني التي تكون واحدة وتؤدى هذه المعاني بعدة ألفاظ. قال الحافظ، قال لأن لغة هشام بلسان قريش وكذلك عمر، ومع ذلك اختلفت قراءتهما، نبه على ذلك ابن عبد البر ونقل عن أكثر أهل العلم أن هذا هو المراد بالأحرف السبعة، وهذا أقرب ما يقال، مثل ما تقول اللهجات في اللغة الواحدة، لهجة في لغة واحدة يكون فيها عدة لهجات، وكل يؤدي المعنى بلفظ يختاره. ولماذا كان القرآن على هذه السبع اللغات في أول الأمر؟ لمشقة أن يقرأه الناس كلهم بلغة ماذا؟ واحدة. هؤلاء لهم كلام مختلف عن هؤلاء، هؤلاء يعبرون عن المجيء وعن القيام وعن الذهاب بلفظ غير اللفظ الذي يعبر به الآخرون، فيشق أنه ينزل بلغة واحدة ثم ماذا؟ ثم يقرأه الجميع بتلك اللغة، فنزل القرآن وصارت كل أهل قبيلة وأهل بلد يقرؤون باللغة التي يفهمونها والتي يتخاطبون بها وبالألفاظ التي يتخاطبون بها. بقي هنا، هل كل حرف وكل كلمة جاءت على السبعة الأحرف؟ نبه على هذا الحافظ رحمه الله أنه ليس كذلك. قال رحمه الله، قال وليس المراد أن كل كلمة ولا جملة من تقرأ على سبعة أحرف، لا، ليس هذا المراد أن كل كلمة من القرآن على سبعة أحرف، بل المراد أن غاية ما انتهى إليه عدد القراءات في الكلمة الواحدة إلى سبعة، أي لو تعددت اللغات وما نزل والأوجه التي نزل بها القرآن أكثر ما تتعدد إلى كم؟ إلى سبعة. نقل ابن عبد البر على هذا الإجماع، قال ابن عبد البر وهذا مجمع عليه، بل هو غير ممكن يعني أن توجد كل كلمة القرآن على ماذا؟ سبع لغات، بل لا يوجد في القرآن كلمة تقرأ على سبعة أوجه إلا الشيء القليل، بل لا يوجد في القرآن كلمة تقرأ على سبعة أوجه إلا الشيء القليل.
كلمة الإجابة أن غاية ما انتهى إليه،
غاية ما انتهى إليه أن إذا تعددت القراءة في الكلمة تصل إلى كم؟ إلى سبعة. هذا أكثر ما تصل إليه، وبعضها على لغتين وبعضها ثلاث وبعضها واحدة. فالحاصل ما هي الآن السبعة الأوجه التي نزل عليها القرآن؟ المراد ماذا؟ أي هي الألفاظ التي تكون مختلفة وتؤدي ماذا؟ معاني واحدة. ومثل ما تقول هي لهجات، ولو في لغة واحدة تكون هؤلاء لهم لهجة وهؤلاء لهم لهجة يتخاطبون بها، فنزل القرآن حتى يحصل السعة والتنفيس على الجميع بسهولة قراءته. قلنا هل هذا في كل كلمة من القرآن؟ لا، بل كما قال ابن عبد البر لا يوجد كلمة تقرأ على السبعة الأوجه إلا كلمات ماذا؟
قليلة.
بقي هنا أمر، هل هذه القراءات التي هي الآن بين أيدينا هي السبعة الأوجه؟ ها؟
لا.
هذه السبع القراءات كلها في المصحف الذي جمعه عثمان، وهذه إنما هي من قراء من التابعين ومن بعدهم. فاللغات أو قل القراءات التي يقرأ بها الآن القراء ليس معناها أنها هي السبع الأوجه التي نزل بها القرآن، لا، فإن عثمان قد أحرق جميع المصاحف التي كانت باللغات المختلفة ولم يبق إلا لغة من؟ قريش. وأيها اختار من لغة قريش؟ آخر عرضة التي عرض النبي صلى الله عليه وسلم القرآن فيها على من؟ على جبريل. آخر العرضات التي عرضه النبي صلى الله عليه وسلم على جبريل أمرهم عثمان أن يكتبوا على تلك العرضة، ثم أرسل إلى كل بلد بمصحف ونهاهم أن يقرأوا بغير ما في هذا المصحف، ولم يكن ثم نقط ولم يكن تشكيل ولم يكن شيء. قال العلماء فكان الذين تربوا على أيدي الصحابة وتعلموا من الصحابة رضي الله عنهم قد رسخت في أذهانهم تلك السبع ماذا؟ الأوجه التي نزل بها القرآن. فلما أمر عثمان أنهم لا يقرؤون القرآن إلا بما جاء في المصحف قال نظروا، فما وافق رسمه رسم المصحف العثماني أبقوه، وإن تغير في بعض الشكلات أو بعض أوجه القراءات من إلغام وإمالة وإظهار وإخفاء، لأنه لم يكن ثم شكل ولا نقط. وهذه منها تولدت هذه السبع ماذا؟ القراءات. واضح كيف جاءت السبع القراءات؟ الآن السبع اللغات انتهت في زمن عثمان أو لا؟ كتب عثمان القرآن على لغة من؟ قريش. وبأي لغة قريش قلنا؟ بآخر عرضة التي عرضها النبي صلى الله عليه وسلم على جبريل، كتبه على ذلك. أرسل إلى كل قطر وكل بلد بمصحف. طيب الآن الصحابة لهم تلاميذ وطلبة من التابعين أو لا؟ تربوا على أيديهم وقد رسخت في أذهانهم تلك السبع الأوجه. كل صحابي أقرأ الناس بما قرأه على النبي صلى الله عليه وسلم من الأوجه التي نزل بها القرآن. عثمان نهاهم، فكيف عملوا؟ نظروا، ما وافق رسمه رسم القرآن أبقوه، وما خالف رسم القرآن تركوه، ما خالف رسم المصحف العثماني تركوه، وما وافق الرسم أن تكون الكلمة مثل هذا الرسم أبقوه، وإن اختلف ماذا؟ الشكلات، أو اختلفت ماذا؟ يعني أوجه القراءة التي هي الآن تسمى بالتجويد، فإن غالب هذه القراءات إلى أن نرجعها إلى التجويد. هذه القراءة فيها إمالة وهذه ما فيها إمالة، هذه القراءة فيها مد وهذه ما فيها مد، هذه القراءة فيها همزة قطع وهذه القراءة فيها همزة وصل، وهكذا هذه القراءات. فمن هذا تولدت هذه السبع القراءات، فنعلم أن هذه السبع القراءات التي إنما جاءت من التابعين كلها موافقة للمصحف العثماني في رسمه، وإنما اختلفت في ماذا؟ في بعض أوجه الإعراب أو بعض الشكلات أو بعض أحكام التجويد. واضح إن شاء الله. بقي يشكل على هذا بعض الأحاديث اللي ذكره الحافظ أو لا، وبحث طويل جدا في أكثر من 30 صفحة. جاء في حديث عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له اقرأ العزيز الحكيم العليم الخبير الحكيم الخبير ما لم أو قال أقرأ ما لم تختم آية رحمة بعذاب أو آية عذاب بماذا؟ برحمة. فهل معنى أنه يجوز يقرأ الإنسان؟ قال العلماء هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، وإلا غيره فيجب أن يقرأ بما جاء في المصحف العثماني الذي كتبه عثمان رضي الله عنه وأرسله إلى الأمصار. والحديث السنن وجهه صاحب عون المعبود بهذا وغيره أن المراد ما لم تختم آية رحمة بآية عذاب أو آية عذاب برحمة أن هذا خاص بمن؟ بالنبي صلى الله عليه وسلم، وليس لغيره أن يقرأ كذلك. واضح إن شاء الله؟ ما نسبه؟
الإجازة القرآن
إيش فيها الإجازة؟
عليه السلام بالله
يعني إيش فيها عن كلمة السلام؟
يعني وارد عن تابعين أو عن
تناقلوا تابعين أجازهم الصحابة ومن بعدهم هكذا. نعم
إلى الآن
متصلة إلى الآن. نعم
عثمان لماذا أمر بحرق بقية المصحف؟
اختلفوا مكتبه يدركون اختلفوا هؤلاء ينكر على هذا. عمر رضي الله عنه صحابي لبب هشام جعل رادي قال أردت أن أخبه في الصلاة ما أمهله.
كنا نظن أن هذه القراءة هي نفسها.
لا ليست هذه القراءة، هي هذا الأوجه غير ماذا. أما القراءة كلها موافقة للرسم العثماني، لكن كيف نشأت القراءات؟ قلنا كان في أذهانهم ماذا الأوجه السبعة، ثم لما حرق العثمان وافقوا الرسم، وكل هذه القراءات توافق رسم المصحف العثماني، وإنما اختلفت في بعض أحكام القراءات.
يعني عمل حذيفة رضي الله عنه عمل عظيم.
عظيم جدا. نعم. قال كما أن ترتيب السور لم يكن واجبا عليهم منصوصا، ولهذا كان ترتيب مصحف عبد الله على غير ترتيب المصحف العثماني وكذلك مصحف غيره. المسألة ترتيب السور هل هو توقيفي أو اجتهادي؟ وضع السورة البقرة ثم الفاتحة ثم البقرة ثم آل عمران ثم النساء. نقل السيوطي هنا في الإتقان عن الجمهور أنه ليس توقيفيا بل اجتهادي. قال فصل في ترتيب السور، وأما ترتيب السور فهل هو توقيفي أيضا أم هو باجتهاد من الصحابة؟ فيه خلاف، فجمهور العلماء على الثاني، أي على ماذا؟ أنه اجتهادي من الصحابة. وذهب إلى الأول جماعة منهم القاضي في أحد قوليه وأبو بكر الأنباري والكرماني والطيبي وابن الحصار. الزركشي في البرهان يقول لا خلاف بين العلماء في ترتيب السور، إنما الاختلاف لفظي، وإلا قال وجدت إشارات من النبي صلى الله عليه وسلم بترتيب ماذا؟ السور. نقرأ كلامه. قال وقال الزركشي في البرهان والخلاف بين الفريقين لفظي، لأن القائل بالثاني يقول إنه رمز إليهم ذلك لعلمهم بأسباب نزوله ومواقع كلماته، ولهذا قال مالك إنما ألفوا القرآن على ما كانوا يسمعونه من النبي صلى الله عليه وسلم، مع قوله بأن ترتيب السور باجتهاد منهم، فآل الخلاف إلى أنه هل هو بتوقيف قولي أو بمجرد إسناد فعلي بحيث يبقى لهم فيه مجال للنظر. فعلى جمهور العلماء على أن ترتيب السور ماذا؟ اجتهاد من الصحابة رضي الله عنهم. قد يستدل لهذا بحديث حذيفة حين قام النبي صلى الله عليه وسلم الليل ماذا قرأ؟ قرأ ثم إيش؟ نساء ثم آل عمران، بخلاف الترتيب الذي هو عليه الآن في المصحف. ولكن كانوا يسمعون من النبي صلى الله عليه وسلم إشارات أو متى أنزلت وما هي مواقع إنزالها، فيرتب على ذلك. قال: وأما ترتيب السور فهو ترتيب منصوص عليه، وأما ترتيب آيات السور أي الآيات داخل السور، الآية الأولى، الآية الثانية، الآية الثالثة، فهو ترتيب منصوص عليه، أي من النبي صلى الله عليه وسلم. جاء في مسند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم نص عليه أنهم كانوا إذا نزل القرآن قال النبي صلى الله عليه وسلم: ضعوا آية كذا في سورة كذا. كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرهم ويقول: ضعوا آية كذا في سورة كذا، فهو ترتيب منصوص عليه. قال: فلم يكن لهم أن يقدموا آية على آية بخلاف السور. وأظن نقل السيوطي على هذا الإجماع على أن ترتيب الآيات توقيفي. قال رحمه الله: فصل في ترتيب الآيات. الإجماع والنصوص المترادفة على أن ترتيب الآيات توقيفي لا شبهة في ذلك. قال: أما الإجماع فنقله غير واحد، نقل الإجماع غير واحد على أن ترتيب الآيات توقيفي، منهم الزركشي في البرهان وأبو جعفر بن الزبير في مناسباته. قال: ومن النصوص الدالة على ذلك إجمالا، إما يدل على أن ترتيب توقيفي، ما ثبت من قراءته صلى الله عليه وسلم لسور عديدة، فقراءة للسورة بكمالها دليل على ماذا؟ ترتيبها. تدل قراءته صلى الله عليه وسلم لها بمشهد من الصحابة أن ترتيب آياتها توقيفي، وما كان الصحابة ليرتبوا ترتيبا سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ على خلافه، وأيضا كان يأمرهم بذلك، جاء أنه كان يأمرهم يقول: ضعوا آية كذا في سورة كذا. قال: فلما رأى الصحابة أن الأمة تفترق وتختلف وتتقاتل إن لم تجتمع على حرف واحد جمعهم الصحابة عليه. هذا قول جمهور السلف من العلماء والقراء، قاله ابن جرير وغيره. ابن جرير له بحث في هذه المسألة مفيد في مقدمة تفسيره. قال: ومنهم من يقول إن الترخص في الأحرف السبعة كان في أول الإسلام لما في المحافظة على حرف واحد من المشقة عليهم أولا، فلما تذللت ألسنتهم بالقراءة وكان اتفاقهم على حرف واحد يسيرا عليهم وهو أوفق لهم أجمعوا على الحرف الذي كان في العرضة الأخيرة. وهذا القول هو المعتمد، أن القرآن نزل على السبع الأحرف في أول الأمر تسهيلا وتيسيرا عليهم، وقد جاء هذا منصوصا في عدة أحاديث إن أمتي لا تطيق ذلك. وذهب طوائف من الفقهاء وأهل الكلام إلى أن المصحف مشتمل على الأحرف السبعة، لأنه لا يجوز أن يهمل شيء من الأحرف السبعة، وقد اتفقوا على نقل المصحف العثماني وتركوا ما سواه وترك ما سواه. وقد تقدمت الإشارة إلى الجواب، وهو أن ذلك كان جائزا لا واجبا. نعم، قراءة الأحرف السبعة هل هو واجب يقرأ بها جميعا؟ كان جائزا يقرأ كل واحد بما شاء ما يسهل عليه، أو أنه صار منسوخا. وأما من قال عن عبد الله بن مسعود إنه كان يجوز القراءة بالمعنى فقد كذب عليه، وإنما قال: قد نظرت إلى القراء فرأيت قراءتهم متقاربة، وإنما هو كقول أحدكم: هلم وأقبل وتعال فاقرأوا كما علمتم أو كما قال. إسناده صحيح. ما هو الشاهد من الرد على من قال انه يجوز القراءة بالمعنى؟ لان ابن مسعود قال: فقرأوا كما علمتم، اي كما سمعتم من النبي صلى الله عليه وسلم، وليس معنى ان كل احد يقرأ بالمعنى الذي يريد، ولكن قرأوا كما علمتم من النبي عليه الصلاة والسلام، فاذا قرأ كذلك قرأتم كذلك اصبتم. وكما سمعت انه بعد المصحف العثماني نهى عثمان رضي الله عنه الناس ان يقرأوا الا بما جاء فيه. بقي في بقية الكلام نكتفي بهذا. سبحان الله، شكرا لله على الإمكان. السلام عليكم.
أهل السلف يرى بالقراءة بالمعنى يجوز القراءة.
لا، بل الذهبي نقل هذا تكفير. أن يقال من يقرب ما يوافق بعض أوجه اللغة، من يقرب ما يوافق بعض أوجه الإعراب هذا هو. أما القرار معنى يقول الضلال نص غير واحد من الضلال الخير. جلال هذا من أصحاب الحسن. قال الشيخ مولى الطرق
أنا أسمع عليه هذا هو قال فصيح عن الكلام واحد كبر عليه يعني لأنه أخطأ.